والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما هذا قبل أحسان أحسنت. قم. ويرجون رحمته. اتخذوا أحبارهم أربابا. والمسيح. طيب، ومن الناس. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وفي الصحيح من قال حرم قل أفرأيتم. أنا استراجع هذا الباب، راجع معاذ عبد ما تعلي. أحسنت. من أيضا؟
كما لهم آلهة. أحسنت. من أيضا من هنا؟ تفضل يا أبي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ومن الناس من يتخذ أحسن. من أيضا؟ بلال. أحسنت. وأنت يا عبد الرحمن، ليش ما تسمع كتاب التوحيد؟ ها؟ صعب؟ لا سهل، ما هو صعب، أنت تستطيع تحفظ إن شاء الله تحفظ. أنا صلاح يحفظ. طيب انظر لك كتاب التوحيد ويحفظ. وعبد الرحمن أيضا تحفظ كتاب التوحيد ولا ماشي؟ تحفظ تسمع. والذي ما يحسن القراءة قبل ما يحفظ يقرأ على من يحسن القراءة. لا تحفظ مكسر الآيات والأحاديث وتصبح بعد ذلك تنتهي من كتاب التوحيد وتحفظه ولا فرق بينك وبين جماعة التبليغ. طيب الذي يستطيع يحفظ ما يستطيع القراءة من الصغار أو حتى الكبار لا يحفظ مكسر، فإنه إذا حفظ شيء وهو ما حفظه على الصواب يرتسم في ذهنه ويصعب عليه بعد ذلك تصحيحه، يصعب عليه تصحيحه. يقول: ما حال حديث اللهم إني أعوذ بك من ليلة السوء ويوم السوء ومن ساعة السوء ومن أصحاب السوء ومن جار السوء في دار المقام؟ أعرف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. هذا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وأما أوله فما أدري. وهذا يسأل عن أو ينبه عن الاهتمام بالمصاحف، فإنها ترمى بين الملابس وهكذا في الأرض، وبعضها يكتب عليها ويعبث بها، وهذا غلط، هذا غلط. لا ترمى في الأماكن بين الأدوات وفي الأرض وهكذا ويعبث بها، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. بل المصاحف ترفع وتصان وتحترم ولا يعتدى عليها بكتابة ولا تقطيع، فهي وقف من أذن لك أن تكتب عليها، فهذا تعدي على الوقف. وذكر أيضا تنبيه الذين يقعون في المكتبة ولا يعيدون الكتب إلى أماكنها، وهذا أيضا من الأخطاء التي نبهنا عليها كثيرا، فبعضهم يأخذ كتاب في النحو فيضعه في باب العقيدة، وذاك يأخذ كتاب في الخطب ويرميه في الأرض، وآخر يأخذ كتاب في النحو في المصطلح ويذهب يضعه هكذا بين الكتب، وهذا غلط، ما يصلح. إن كنت تحسن القراءة في المكتبة فتعلم الآداب، فقرأ في كتاب بدون عبث، ورد الكتاب إلى مكانه أيضا بهدوء، ما تقطع الكتب. الكتب هذه أنا عندي أغلى من ماذا؟ من أشياء كثيرة، وبعضهم ما يبالي، أخذ الكتاب ويسحب ويقطع ويمشي، وهذا خطأ، هذا خطأ. والذي ما عنده عمل في المكتبة ما يحسن يقرأ ولا يستفيد من الكتب، لا يدخل، ما يحتاج يدخل يقربع فيها، يجلس في المسجد ويقرأ لها القرآن، مراجعة القرآن تكون في المسجد. لا تأخذ كتاب من مكان وتعيده إلى مكان آخر، هذا خطأ، ما يحتاج إلى تنبيه ولا نجعل حارس على المكتبة، فعلى فلان رجع يا فلان، هذا خطأ. طيب أين وصلنا؟ أين صاحبك يا أبا مصطفى الآخر؟
من؟
عبد الله، أينه؟ إذن قولوا له لا يترك الدروس، نصحوه. طيب وصلنا في أي باب؟ في باب ما جاء في الرقى والتمائم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما هي التمائم؟ ما هي التمائم؟ نعم، ما يعلق في رقاب الأطفال من العين، وليس هذا خاصا بالأطفال، المهم ما يعلق لدفع العين، حتى ربما على الأبقار والأغنام وما شابه ذلك. وأما الرقى فهي ما هي؟ تسمى بالعرف في العرف بالعزائم، وهي التي بمعنى ما يرقى به المريض ويقرأ عليه من أدعية وأذكار وقرآن وما أشبه ذلك من الأدعية الطيبة، فإن كان من ذلك فهي مشروعة وإلا فلا. والرقى تقدم أنها لا تشرع إلا إذا توفرت فيها كم شروط سعيد؟ وهي بكلام عربي مفهوم، وأن يكون هذا المعنى موافقا للشرع ليس فيه مخالفة شرعية، لا يعتقد أنها هي الشفاء فيها وإنما هي عبارة عن سبب. طيب قوله إن الرقى والتمائم والتول شرك، هذا تعميم، فمن أين لنا أن الرقى منها ما هو جائز بثلاث شروط؟ من أين لنا هذا؟ نعم، من حديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رواه مسلم، جمعا بين هذا الحديث وبين هذا الحديث، فيحمل ما في هذا الحديث الذي عندنا على الرقية الشركية، ويحمل ذلك على الرقية الشرعية أو الرقية المباحة التي لا مخالفة فيها. وما هي التولة؟ ما هي التولة من هنا عندك يا أبا موسى؟ نعم، يحبب المرأة إلى زوجها أو العكس، ويسمى أيضا عند أهل العلم بإيش؟ عندك صاحب النظارة، العطف، يسمى بالعطف، أحسنت. من تعلق شيئا وكل إليه، هذا حديث من؟ هذا حديث من؟ من يجيب؟ عندك يا أكرم؟ عن عبد الله بن عكيم، ما علته؟ عبد الله بن عكيم ليس بصحابي، وأيضا لم يسمع من عبد الله بن عكيم. عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صح؟ محمد ولده، أما عبد الرحمن فإمام، عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام، لكن ولده محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن يعني سيء الحفظ، وعيسى لم يسمع من عبد الله بن عكيم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والإخوة يقولون غدا المحاضرة بين المغرب والعشاء في مسجد السنة بصبر للشيخ الفاضل محمد بن حزام، الشيخ محمد بن حزام في صبر. ها؟ هو تمام، لكن في عرفنا يقال له حرز، وإلا هو من التمام، يدخل في التمام. بقي شيء ماذا أنبهنا عليه، وهو إذا كانت التميمة من القرآن فهل تجوز أم لا تجوز؟ إذا كانت التميمة من القرآن، بعض الناس الآن يأخذ له مصحف مطبوع، هناك مصحف يأتي مثل هذا صغير جدا، مصحف كامل يغلفه بجلد ويعمل له حزام ويربطه هنا في حقوة، إيش هذا؟ قال تميمة من أجل الحفظ، أو يجعل المصحف يعلقه في السيارة أو ما أشبه ذلك. فإذا كان من القرآن هل يجوز تعليق التمائم من القرآن يا نزيه؟ لماذا؟ ها؟ أيوه؟ هو يقول لك أنا سأضعه في جيبي، يعني لأنه يؤدي إلى امتهان القرآن، هكذا أقول، يؤدي إلى امتهان القرآن بإدخاله في أماكن النجاسات. وأيضا عندك لعموم الأدلة التي فيها النهي عن التمائم، فما هو الذي يخص القرآن بالجواز؟ هذا الدليل الثاني. وأيضا عندك يا بلاد من باب سد الذرائع، لأن من الناس من يعلق قرآنا ومن الناس من يعلق شيطانا. ها؟ وأيضا نعم يفضي إلى ترك الرقية الشرعية. وأيضا من يزيد من الذين يراجعون؟ ها؟ بقي أحد ولا واحد؟ ما لك مروان؟ معك امتحانات ولا إيش؟ ها؟ ذكر هذا بس لعلك كنت مشغول بالكتاب وهو يجيب. أيوة. عند من؟ عندك يا مصطفى؟ نعم، أنكره الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يثبت عنهم خلافه. وأيضا من يزيد؟ نعم، حث عليه وعمل به أو رخص فيه. وأما الذين أجازوا فما هو دليلهم؟ عندك من هو؟ لا محمد، لا عندك عبد الله بن عمرو، جاء عنه أنه كان يعلق ألواح فيها القرآن على رقاب الأطفال، ولو صح هذا لكان المقصود منه ماذا يا معين؟ للحفظ، ما هو للتبرك ولا أنه تميمة. ومع ذلك فإنه من طريق من؟ ابن إسحاق وقد عنعن، فلا دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وروى الإمام أحمد عن رويفع، وهو رويفع بن ثابت الأنصاري، كان واليا على طرابلس من قبل معاوية رضي الله عنهما، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث كما ترى أخرجه الإمام أحمد، وهو في صحيح أبي داود للشيخ الألباني، وفي صحيح الجامع له رحمه الله، فهو حديث صحيح. ثم إن هذا الحديث من دلائل النبوة. كيف من دلائل النبوة؟ فقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحياة قد طالت برويفع، فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 سنة. عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 سنة، فإنه قد توفي في سنة 46 للهجرة، يعني معناه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ ب35 عاما، بنحو 35 عاما. فهذا من دلائل النبوة. وفي هذا الحديث التحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التشبه بأهل الجاهلية، التشبه بأهل الكفر. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة في تحريم التشبه بالكفار، سواء كانوا من الجاهليين أو من اليهود أو من النصارى أو الشيطان وما أشبه ذلك من أهل الكفر. وقوله أن من عقد لحيته، قال الشراح عند هذه الفقرة: يحتمل تعقيد اللحية الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله والتشبه به أنه كما كان يفعله أهل الجاهلية في الحروب، يفعلونه تكبرا وتعاظما وتبخترا، يعقد لحيته ويجعلها عقدا عقدا تكبرا وتعاظما، أو أنهم يعقدونها يجعلونها متجعدة خوفا من العين، يترك لحيته حتى تتعقد وتصاب بالأوساخ والغبار حتى لا يصاب بالعين، أو أنهم يعقدونها بمعنى يصلحونها ويعتنون بها ويصفصفونها كما تصنع النساء، ففيه تشبه بآب النساء، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل. فالظاهر والله أعلم أن الأقرب هو الأول والثاني، أنهم إما يعقدونها للتكبر والتعاظم، أو أنهم يتركونها حتى يصيبها الغبار وتصير معقدة حتى لا يصاب أحدهم بالعين. ونستفيد من هذا أن اللحية من عادات العرب ومما أقره الإسلام ودعا إليه. فالعرب قبل الإسلام كانوا أصحاب لحى، ما كانوا يحلقون لحاهم وهم مشركون، وجاء الإسلام بإقرار هذه العادة والأمر بها والحث عليها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، أسدوا اللحى، أعفوا اللحى، ونهى عليه الصلاة والسلام عن حلقها وعن تقصيرها، بل قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وبناء على هذا الحديث قال بعض أهل العلم إن حلق اللحية كبيرة من الكبائر، حلق اللحية كبيرة من الكبائر. بعض الناس إذا نصحته ألا يحلق لحيته قال: هي سنة، حلقها كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وقد ألف أهل العلم فيها كتبا، وممن ألف في أحاديث اللحية الإمام عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله، الذي جمع مجموع الفتاوى في رسالة طيبة جمع فيها أحاديث اللحية وأحكامها. قال: أو تقلد وترا، وتقدم أن الوتر هذا يصنع من العصب من الغنم من الشاة ونحوها، يتخذونه أوتارا للقوس، ويستخدم خيوط وما أشبه ذلك يجعل في رقاب الإبل والأطفال وما شابه ذلك دفعا للعين، دفعا للعين. وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينافي التوحيد والتوكل على الله تبارك وتعالى. قال: أو استنجى برجيع دابة، والمراد بالرجيع روثها، روث الدابة. وإنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه علف دواب الجن، روث الحيوانات علف لدواب الجن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستنجي به. قال: أو عظم، لأنه طعام الجن، كما جاء ذلك في صحيح مسلم قال: طعام إخوانكم من الجن، فلا يجوز الاستنجاء لا برجيع بروث ولا بعظام، ويجوز الاستنجاء بما عدا ذلك من الخرق والأحجار والأخشاب وما أشبه ذلك. وأما رجيع الحيوانات أو العظام فإنه لا يجوز الاستنجاء بها والاستجمار بها. ها؟ الأصداف ما هو عظم؟ لا ما هو عظم، ما هو عظم، لكن عظام السمك نعم عظام، أما الصدف أظن ما هو ما يقال له عظم، ما أظن يقال له عظم. قال فإن محمدا بريء منه، وهذا يدل على أن ما ذكر في هذا الحديث من الكبائر، من الكبائر اتخاذ التمائم أو الأشياء التي يدفع بها العين من الأوتار وتعقيد اللحية أو استنجاء بهذه الأشياء، هذا يدل على أنها من الكبائر. ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان هذا حاله، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان هذا حاله. عند من هذا السؤال؟ من يقول أنا؟ عندك يا أحمد، هياك، عندك السؤال. أو استنجى برجيع دابة؟ قلنا لأنها علف دواب الجن، فهل رجيع الدواب رجيع الحيوانات نجس؟ ها؟ و ها كمل. ها من يزيد؟ من يفصح؟ من يأتي بالجواب واضحا؟ كيف جائز؟
ما لا يأكل لحمه يعني ما طاهر.
ما هو جائز؟
ما لا يأكل لحمه غير طاهر. بعض يقول إن الأصل عدم الطهارة، ومنهم من ذكر أن الحمار لأنها رجس.
والراجع؟ من يزيد؟ الآن لماذا لا يستنجى برجيع الدابة؟ هل لأنه نجس؟ ها؟ لأن طعام دواب علف دواب الجن، فهل روث الحيوانات نجس؟ ها؟ الذي قد قرأ المسألة يجيب، أما الذي خمن تخمين ما يحتاج للتخمين. ها عند من؟ ها؟ ليس بنجس. ها من يقول؟ علي. بعضها نجس بعضها ما هو نجس. ايش الذي هو نجس؟ مثل الكلب. مثل تخمين، كلها إجابات التخمين. روث الحمار هو النجس، لحديث جابر في البخاري إنها رجس، وفي رواية إنها ركس. قال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها رجس أو قال إنها ركس. اختلف أهل العلم في هذه اللفظة، الظاهر أنها تدل على النجاسة، وما عدا ذلك ففيه خلاف. أما ما يؤكل لحمه فباتفاق أنه ليس بنجس، وأما ما لا يؤكل لحمه فكثير من أهل العلم يرون نجاستها، ما لا يؤكل لحمه يرون نجاستها. الشاهد أن في هذا الحديث لم يمنع من الاستنجاء لأنها ركس، لا، وإنما لأنها علف دواب الجن. أما هل هي نجس أم ليس بنجس فيها التفصيل المتقدم الذي سمعتموه ذكره نوفل. أما الروثة فنعم نجسة، وأما ما يؤكل لحمه فليس بنجس أيضا، وإنما الخلاف الشديد فيما لا يؤكل لحمه. طيب، قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع بهذا اللفظ ضعيف. قال المحقق هكذا، فيه ليث بن أبي سليم وهو مختلط، ولكن صح عن سعيد بن جبير أنه رأى إنسانا يطوف بالبيت وفي عنقه خرزة فقطعها. هذا صحيح، صح عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلا يطوف بالبيت وفي عنقه خرزة فقطعها. وفي هذا الحديث أو هذا الأثر تغيير المنكر باليد لمن استطاع، تغيير المنكر باليد لمن استطاع. وفيه رد على الصوفية البله ومن سار على طريقهم وقال بأن الشرك ليس في جزيرة العرب شرك، لحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قالوا إذن ما في شرك في جزيرة العرب. فيرد عليهم بهذا أن سعيد بن جبير وهو في زمن في القرون المفضلة وإذا بإنسان معه على رقبته تميمة خرزه يطوف حول الكعبة، هذا رد عليهم. الواقع يشهد بأن هناك من يشرك في جزيرة العرب. وأما اليوم فهو كثير، تتعجب من بعض المعتمرين والحجاج هو يطوف حول الكعبة، كان ينبغي له أن يتضرع ويبكي ويدعو الله، وتجده يطوف حول الكعبة ويقول يا حسين يا حسين أو يا علي يا علي، يدعو علي عند الكعبة ويشرك بالله عز وجل. فأثر إبراهيم سعيد بن جبير صحيح لكن بلفظ غير اللفظ الذي ذكره المؤلف. قال وله عن إبراهيم أي الوكيع وهو ابن يزيد النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، فيه مغيرة بن مقسم الضبي مدلس وقد عنعن، ومغيرة رواه عن إبراهيم وفي روايته عن إبراهيم ضعف، لكن صح عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره المعاذة للصبيان، يقول إنهم يدخلون بها الخلاء. ما هي المعاذة؟ أن يكتب له بعض التعاويذ، بعض الأدعية، بعض الآيات، وتعلق عليه من أجل دفع العين، فكان إبراهيم يكره ذلك لأنهم يدخلون بها الخلاء. إذن هذا من المفاسد التي لأجلها نهي عن تعليق القرآن تمائم، عن تعليق القرآن تمائم. وقوله كانوا يكرهون، وإن كان هذا في ضعف، لكن قوله كانوا يكرهون هذا فيه عزو إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يكرهون التمائم ولو كانت من القرآن، كانوا يكرهون التمائم ولو كانت من القرآن. وإبراهيم النخعي إذا قال كانوا فهو يضيفها إلى الصحابة. ومثل هذا الأثر ما ذكره أيضا إبراهيم النخعي في كتاب المصاحف لابن أبي داود أنه قال كانوا يكرهون الاستتار بكتب العلم، كانوا يكرهون الاستتار بكتب العلم، يعني تجعل الكتاب وتصلي إليه تجعله سترة، أو ترص كتب تجعلها سترة. هذا كان يكرهه السلف والصحابة رضي الله عنهم منهم. ويذكر في هذا الباب، في باب كراهة التمائم ولو كانت من القرآن، يذكر في هذا الباب أيضا ما يصنعه المتأخرون في زماننا من نغمات الجوالات، فذاك يجعل آية الكرسي، وآخر يجعل أذان، وآخر يجعل فيه دعاء، هذا من المنهي عنه. وقد أفتى كثير من أهل العلم بتحريم ذلك أو كراهته الشديدة، لأن فيه امتهان لذكر الله عز وجل. وربما يتصل بك المتصل وأنت في الحمام وإذا بها تقرأ آية الكرسي، ما شاء الله آية الكرسي داخل الحمام، فهذا خطأ. بعض الناس يفعل ذلك عن حسن نية، يقول بدلا من أن نجعل أغنية أو موسيقى نجعل ذكر أذان، فيقع في الخطأ من جهة أخرى. فلا تجعل من هذه الأذكار شيئا، ولا قرآن ولا حديث أبدا، وإنما اعمل لك نغمة خفيفة ليس فيها جرس إن استطعت، وهادئة بحيث لا تزعج الناس في صلاة ولا في غيرها. ها؟ حتى المنبه الأذان إنما شرعه الله عز وجل للإعلام بدخول الصلاة، وأما هذا يجعله عبارة عن منبه من النوم، ما عليه دليل هذا. الأولى لا، لا يفعله، يجعل له ما تيسر. الجرس منهي عنه، لكن يحاول أن يجعل شيء ليس فيه ضرب جرس. والجرس هو ما يكون ضرب بين جرمين، ضرب بين جرمين هذا جرس. والجرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان. الشيخ الألباني في آخر كتاب جلباب المرأة المسلمة أو حجاب المرأة المسلمة نبه على مسألة الأجراس